نعم. وما يتأتى إلا في صورة نادرة طبعا الكتابية إذا خطبها كتابي ونكاح الكتابي لا يفرح بمثله. على العموم الذي يظهر أنه يجوز أن يخطب الكتابية على خطبة الكتابي لا حرج عليه في ذلك.
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك خاصة في الأشياء المزروعة وغيرها؟
سؤال جيد. أجاب العلماء عنه لأن بيع السلم ثبت رخصة والثابت رخصة لا يعتبر معارضا إلى الأصل لأن الأصل في بيع السلم عدم جوازه ولذلك ورد تصريح قوله رخص في السلم. وعلى هذا فإن كون بيع السلم تدفع المال لشيء لم يوجد بعد فإنه يعتبر مستثنى من الأصل الذي ذكرناه وللشرع وللشارع والمشرع سبحانه وتعالى لله جل وعلا الذي شرع هذه الشرائع أن يحكم بحل ما شاء وبتحريم ما شاء يحكم ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هناك بعض الناس خارج هذه البلاد يجمعون صلاتي الظهر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد ويحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهما بدون سبب فما قولكم حفظكم الله في ذلك؟
نعم هذا قول لبعض العلماء مبني على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير مطر ولا مرض ولا سفر. وهذا الحديث الحقيقة ليس على ظاهره لأنك إذا أخذته على ظاهره من جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون عذر لعارضت نص القرآن قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي ما بين هذين وقت أي هو وقت الصلاة. وقد يقول قائل كيف الجواب عن حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس له وجهان، إما أن نحمله على ما ذكر في السؤال من أنه جمع مطلق وإما أن نحمله كما حمله جماهير السلف والخلف على الجمع السوري. والجمع السوري أن يجتمع الناس وهذا يقع عند وجود الموجب، مثلا حصلت فتنة أو قضية احتاج إمام المسجد أن يبينها للناس فاجتمعوا في الظهر فأذن لصلاة الظهر فاجتمعوا فقام فيهم خطيبا يبين لهم هذه القضية أو هذا الأمر المحتاج إليه فأخر الظهر إلى قرب وقت العصر ثم صلى الظهر، فإذا صلى الظهر دخل وقت العصر يقيم للعصر ويصليها. الصورة صورة جمع والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها وهذا هو الصحيح. فإن حديث ابن عباس الذي ورد في الصحيح في صحيح مسلم مشابه لذلك، فإن ابن عباس قام خطيبا في الناس إذان إمرته على الكوفة في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، قام خطيبا في نازلة فقام له أعرابي وذلك في صلاة الظهر، فقام له أعرابي وقال له الصلاة فسكت فأعرض عنه ابن عباس واستمر في خطبته، ثم قام الأعرابي مرة ثانية وقال الصلاة فأعرض عنه ابن عباس حتى إذا كانت الثالثة أو نحوها قال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، وهي كلمة توضيح وهذا يقال للجهال لأن المنبغي على الجاهل إذا كان بحضرة عالم أن لا يعجل بالإنكار وأن يعلم أن أهل العلم أنهم لا يقدمون على فعل شيء إلا وله أصل من السنة. فعاتبه وقال أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، أي هل بلغ من جهلي بأحكام الدين أن أجل أحكام الصلاة حتى أؤخر عن الناس صلاتهم؟ ثم صلى بالناس وأقام للعصر فصلاها وذكر الحديث. فالمقصود أن هذا الحديث المراد به الجمع السوري. ولذلك القسمة تقتضي ثلاثة أمور، إما أن تصلى كل صلاة في حينها وهذا هو يسميه العلماء صورة الأصل، أن تؤدي كل صلاة في وقتها وهذا صورة الأصل لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصورة الثانية صورة الرخصة وهي عند وجود موجبها، فأن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير في السفر أو في المرض. الصورة الثالثة ما هي في ما فيه شبه من الأمرين، وهو أن تكون صورته صورة الرخصة وحقيقته حقيقة الأصل. فالصورة صورة رخصة، والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها. بقي الإشكال في قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. ما الجواب عن هذه الجملة؟ أجاب الجماهير عن هذه الجملة لأن قوله أراد ألا يحرج أمته أنهم كانوا يصلون صلاة الظهر ثم يرجعون إلى دورهم فيؤذن لصلاة العصر فيخرجون ويصلون العصر، فكونه يؤذن لهم أذان واحدة ويخرجون خروجا واحدا يجمعون فيه بين الصلاتين مع إسقاط الرجوع الأول والخروج الثاني فيه رفقا بالأمة وتيسير. ولذلك الأصل في الجماعات أي صلاة الجماعة أن تكون في أوقاتها، ولذلك لا يؤخر. قالوا فيؤخر، وجه الترخيص في هذه الصورة أنه أخر إلى آخر الوقت، وآخر الوقت على خلاف الأصل المحمود شرعا والمنبغي حمل الناس عليه، ولذلك لا وجه لهذا الجمع. والذي تميل النفس إليه رجحان مذهب الجماهير، لأن القاعدة في الأصول أنه إذا احتمل النص وجهين كما كالذي معنا، أحدهما موافق للأصول وهو الجمع الصوري، والثاني مخالف لها وهو الجمع بدون عذر، أنه ينبغي حمل النص على ما وافق الأصل لا على ما عارضه. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بيع شائع في بعض القرى وصورته أن يأتي زيدا إلى عم ويقول له أريد سيارة، وعمرا هذا ليس تاجرا يملك سيارات، فيتفقان على سعر معين قبل أن يريا أو يعرفا السيارة، فيقول عمرو لزيد السيارة ب80,000 ونذهب معا إلى المدينة فنرى السيارة ونأخذها من صاحب المعرض، فيذهبان إلى صاحب المعرض ويريان السيارة وتكون مثلا ب60,000، فيدفع عمرا مبلغ 60,000 لصاحب المعرض ويطلب منه أن يكتبها على زيد ب80,000، فيستلم زيد السيارة ويسدد ثمن السيارة ب80,000 على أقساط لعمر، فما حكم هذا البيع؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو بيان الصورة الصحيحة في المسألة حتى يكون البيع صحيحا.
هذا النوع من البيع فيه ثلاثة محاذير شرعية. المحذور الأول أنه بيع ما لم يملك، وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما ليس عندك. الأمر الثاني أو المحذور الثاني أنه أخذ ربح ما لم يضمن، وقد ثبت في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، وفي حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك وبيع ما لم يضمن وربح ما لم يضمن. المحذور الثالث شبهة الربا، وتوضيح ذلك أنك إذا جئت إلى رجل أو إلى شركة أو إلى مؤسسة أو إلى أي شيء وقلت له أريد سيارة أو أرضا أو مواد بناء أو جهاز عرف أو غير ذلك، اشتريه لي ب100,000، ب50,000 وأقسطه عليك، أن في الحقيقة إذا كانت المؤسسة أو الشركة أو الرجل لا يملك السلعة أنه في هذه الحالة كأنك تقول له ادفع 100 معجلة قيمة السيارة أو قيمة الأرض وأردها لك بالتقسيط 120 أو 150 على حسب ما يكون من فائدة، وهذا عين الربا والسلعة حينه. إذن ثلاثة محاذير. فالمحذور الأول أنه قال له أبيعك سيارتك والسيارة لم يملكها بعد، ولا يصح بيع شيء لا يملكه لأنه معارض للسنة الصحيحة. الثاني أنه قال له ثم أبيعكها بمئة وعشرين مقسطة كما ورد في السؤال بالتقسيط لفائدة، فأخذ الربح الذي هو الزائد على الستين ولم يضمن بعد السلعة، بمعنى أن السلعة أثناء العقد لو تلفت تلفت على ضمان صاحب المعرض، والمقرر في الشريعة أنه لا يجوز أخذ ربح ما لم يضمن، وهذا يكاد يكون محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم لحديث أبي داود أن من المؤمنين الذي ذكرناه وهو أصل معتبر وفيه القاعدة الشرعية الغنم بالغرم، ومنهم من يقول الخراج بالضمان. الأمر الثالث أنها شبهة الربا، بل هو الربا بعينه، لأنه إذا كانت المؤسسة لا تملك السلعة التي تريد كأنك تقول لها بدل ما تقول أعطني للمؤسسة تقول لها أن تعطيك المئة ألف النقد التي تريدها، قلت لها أعطيها إلى المؤسسة وأنا أعطيها بفائدة إلى أجل التقسيط الذي ذكر، فهذا لا يجوز. أما الحكم متى يجوز هذا النوع من البيع؟ يجوز هذا النوع من البيع أن تسكت عن الرجل وتقول له أنا أريد سيارة، فإن كانت ليست عنده قال لك لا ما عندي سيارة ولا أستطيع أن أبيعك شيئا ليس موجودا، ولكن انتظر إن جاء الله بالسيارات أو اشتريت السيارات فأعطيك، فحينئذ تسكت عن العقد حتى يملك السيارة، فإن ملك السيارة فشأنك بالبيع باشترائها والتبايع معه نقدا أو إلى أجل على حسب ما تتفقان. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ رجل قطعت رجلاه من فوق الركبتين فهل إذا توضأ يعني يغسل من نهاية الفخذ أم يكتفي بالوضوء إلى غسل اليدين ومسح الرأس والأذنين؟
أما المعتبر في مثل هذا أنه إذا قطع من فوق محل الفرض ولم يبق من محل الفرض شيئا فإنه حينئذ لا يجب غسل نهاية القطع، والدليل على ذلك قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فإن الرجل ليست في موجودة والحد الذي أمر الله بالغسل إليه ليس بموجود، والتكليف مبني على موجود وهذا غير موجود، فلا يؤمر ولا يطالب بغسل نهاية القطع. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله. وهل إذا استخدم قدم صناعية يلزم بغسلها من المسح عليها؟
هذا يصير وضوء صناعي اللهم شكرا.
لا ما يجي
ولا لا
إذا ما جاز الغسل ما يجوز المسح.
أتابكم الله.
إذا وجد فهو وضوء صناعي ومسح صناعي.
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل يجوز بيع ملابس آتية من الكفار على المسلمين وهل يعتبر لبسها من التشبه وهل هناك ضابط للتشبه المحرم؟
أما جواز شراء الملبوسات إذا قدمت من بلاد الكفار فهو محل إجماع عند العلماء رحمة الله عليهم، وقد دل عليه ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس بردا حبرة نجرانية، وكانت في ذلك الأيام نجران فيها أهل الكتاب، قال العلماء في هذا دليل على جواز شراء ما قدم من بلاد الكفار من النسيج. كذلك مما دل على جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية، فقولها السحورية نسبة من السحور، وكانت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرض كتاب، فدلت هذه النصوص على جواز الشراء ما قدم من بلاد الكفار، والأصل في الكتاب يدل على جوازه، فإن الله أباح الطيبات ولم يفرق بين كونها من الكفار أو غيرهم، لأن القاعدة في الشريعة أن التشبه بالكفار محله ألا يكون في عموم المباحات، أي الذي أباح الله لنا مطلقا للناس فيه أن يرتفقوا لا يعتبر من التشبه. فالسيارة مثلا لو جاءت من الكفار حل ركوبها وشراؤها لأنها من جنس المنافع المباحة دون تخصيص للكفار، وهكذا اللباس، فلا يعتبر هذا من التشبه إلا إذا كان هذا الثوب أو المبيع أو القماش مفصلا على صفة ثياب الكفار، فهذا لا يجوز لبسه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، وحينئذ يفصل فيما يرد. واختلف العلماء رحمه الله في ثياب الكفار من جهة لبسها إذا كانت جديدة أو لا تلبس، هذه مسألة متعلقة بالطهارة، أما كونه يجوز بيعها وشراؤها فهذا محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم لدلالة السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك وحله. وإنما المحظور أن يكون في تلك الملبوسات شعارا للكفار، أو يكون لبسها على صورة لبس الكفار لها، أو تكون في الأصل مفصلة على نماذج تفصيل على نماذج ملبوسات أهل الكفر، فحينئذ يعتبر لبسها حراما إلا إذا شارك المسلمون الكفار في صورة اللبس، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يتعممون النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، فلم يكن هذا من التشبه لأنه من الأمور التي عمت ويكون مما يتفق به على سواء كان من الكفار أو من المسلمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، في هذه الإجازة تكثر بعض المحاضرات والدروس العلمية لبعض العلماء والدعاة، وهذا ما يسمى بالدورات المكثفة، والرجاء يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الدروس المكثفة لأنها كثيرة جدا، ونرجو توجيه نصيحة لنا في ذلك.
أسأل الله العظيم أن يبارك في علم العلماء، وأن يبارك لطلاب العلم في الانتفاع بهم، ولا شك أنها من نعم الله عز وجل على العبد أن يراه ولو يوما من الأيام قد غبر قدمه إلى مجلس علم أو روضة من رياض الجنة، يعلم الله أنه ما خرج إليها إلا ليتعلم ولكي ينتفع ولكي يستنير قلبه ولكي ترتفع درجته عند ربه جل وعلا. فلا شك أنها من أجل القربات وأحبها إلى الله جل وعلا طلب العلم والحرص على الجلوس مع العلماء، الحرص على غشيان مجالسهم حتى ولو كان علمهم فوق مستوى الإنسان، فإن الجلوس معهم والأنس بهم خير وبركة، ولو لم يكن في مجالس العلماء إلا نزول السكينة وغشيان الرحمة، ولعلك أن تقوم من مجالسهم كما قال الله تعالى: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم دليل. فكم من أناس غفرت ذنوبهم بمجالس العلماء ولا تزال الصدور منشرحة والقلوب مطمئنة ما أفضت إلى كلام الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مع أصحابه يذكرهم يوما من الأيام بالله، فجاء رجل وجلس، وجاء ثان وقام على الحلقة، وجاء ثالث فمر وانصرف دون أن يجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديث الثلاثة النفر أو خبر الثلاثة النفر؟ أن أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله إليه، آوى إلى الله يعني الذي جلس في الحلقة، وأما الثاني أي الذي وقف فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فإذا رأيت إعلان عن مجلس علم أو مجلس ذكر تحرص على حضور هذه المجالس، مجلس ذكر كتعليم القرآن تجلس فيها وتذكر الله جل وعلا وتتغشاك السكينة وتنزل عليك الرحمة ويذكرك الله عز وجل في من عنده، هذا خير كثير وفضل عظيم، ويا لها من إجازة مباركة إذا خرج الإنسان منها بعلم نافع. منهم من يخرج حافظا لكتاب الله، منهم من يخرج حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يخرج قد سد ثغر الإسلام فتعلم أحكام الطهارة أو أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة أو أحكام الصوم أو أحكام الحج، المهم أنه خرج منها وقد ارتفعت درجته بالعلم. وإياك أن تتكبر أو تستحي أو تستنكف أو تستثقل مجلس علم أبدا، فما أعظم وقع هذا العلم في قلوب المؤمنين، وما أزكاه وما أحلاه وما أطيبه وما أنفعه، وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالغيث الطيب على الأرض الطيبة، فاحرص رحمك الله على هذا الخير الكثير. ولذلك هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وهذه الأيام قد أقبلت على الناس في هذه الإجازة والله أعلم بما غيبت لهم من الخير والشر، فكم كتب فيها من سعادة للسعداء وكم كتب فيها من شقاء للأشقياء، فكن من السعداء رحمك الله. ومن السعادة العظيمة أن يقبل الإنسان فيها على حرق العلم وندوات العلماء. أما الطريق المثلى باختصار فأمور بينك وبين الله، وأمور بينك وبين العلم، وأمور بينك وبين العلماء، وأمور بينك وبين طلاب العلم. فأما الذي بينك وبين الله فأخلص لله، فإن الله يحب المخلصين ويبارك للمخلصين وينفعهم ويرفعهم ويعظم أجرهم. فلا تخرج من بيتك إلى حلقة علم إلا وأنت ترجو رحمة الله، والله يعلم في قلبك أنك تشتري رحمة ولو بالخطوة التي تخطوها. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكان العلماء يتواصون، كان بعض العلماء يوصي طلابه إذا خرج إلى مجلس العلم أن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الأمر الثاني بعد الإخلاص أن يكون همك وغمك فيما بينك وبين الله عز وجل، أن تتعلم هذا العلم لتعمل به، ولا تتعلمه لحظ ولا جاه ولا دنيا، ولكن لوجه الله، فإن هذا العلم يراد به ما عند الله لا ما عند الناس. فإذا كان الإنسان في نيته أن يتعلم هذا العلم ليعمل به بارك الله له في علمه. ولذلك تجد بعض طلاب العلم إذا تعلم أي سنة طبقها في الأقوال في الأفعال في الأذكار في جميع الشؤون، قالوا اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، وحياة العلم وزكاته وبركته وخيره في العمل. وما فضل الله أهل العلم إلا بعمله، وإلا لم يكن فرق بين العالم الذي يحمل العلم ولا يعمل وبين أكرمكم الله البهيمة التي تحمل الأسفار، كما مثل الله عز وجل بعلماء بني إسرائيل الذين لم يعلموا، لم يعملوا بما علم. فالأمر الثاني بعد الإخلاص أن يكون في نيتك أن لا تتعلم شيء إلا تعمل به. الأمر الثالث أن تعقد النية فيما بينك وبين الله أن تعلم الناس هذا العلم وأن تبذله للناس، فتكون في نيتك أن الله لو أجلسك مجلس هذا العالم أن تفتح قلبك وأن تطلق لسانك بالعلم والنور والهدى، وتقدم للناس هذا العلم المبارك حتى تبلغ به رضا الله. فهذه ثلاثة أمور بينك وبين الله، ما اجتمعت في قلب عبد إلا بارك الله له في علمه وأعطاه على قدر نيته وزاده من فضله، والله يزيد من فضله من شاء من عباده، والله واسع عليم وذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. أما الذي بينك وبين العلماء فاختر من العلماء من تثق بدينه وأمانته وصلاحه وورعه وتقواه، وتعلم أنه يقودك بعلم صحيح. اختيار العالم، لا تذهب وتجلس عند كل من هب ودب، فإن العلم له أهله، ولو لم يكن في العالم الذي أخذ العلم عن أهله إلا اتصال سندك النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. فإنك إن بحثت عن العالم الذي أخذ العلم عن عالم والعالم أخذه عن عالم اتصل سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ علما موروثا مباركا. فهذا أمر مهم جدا، ولذلك محقت بركة كثير من طلاب العلم أنهم يجلسون مع كل من يتسمى بالعلم ولا يبحث عن من يوثق بدينه وعلمه، وكانوا يسألون ويتحرون في العلماء الذين يأخذ عنهم. قال ابن مسعود ويروى عن عائشة: أيها الناس إن هذا العلم دين، فانظروا أن من تأخذوا دينكم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني إذا وقفت بين يدي الله وقال لي عن من أخذت هذا العلم، أقول عن مالك، لأنه من أهل العلم ومن شهد له بالعلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يعلم أو يفتي إلا إذا شهد له أهل العلم أنه أهل لذلك. فإذا شهد لك شهد لهذا العالم أهل العلم أنه أهل لذلك، أو وجد بالاحتفاظة أنه عالم ضابط لعلمه، فحي هلا وإلا فلا. الأمر الثاني مع العالم حبه في الله، ويكون هذا الحب وشيزة بينك وبينه، تدعو له بظهر الغيب وتترحم عليه إن كان ميتا، وتنشر علمه وتنشر فتاويه وتذكره بالجميل وتغض عن فعله القبيح وتحفظ له ذلك الود والخير الذي بذله لك. فإن فضل العالم على طالب العلم أعظم من فضل أبيه وأمه عليه، وليس للعباد فضل ليس للعباد فضل مثل فضل الوالدين إلا أن يكون عالما. وذلك لعظيم ما يكون من بلاء العلم. فلذلك يكون لك لهذا العلم من الحب والود. فإن وجدت عالما فالزم وإياك والتنقل. ولذلك هذا شأن السلف. واقرأ في تراجم العلماء والصلحاء حتى الصحابة، لا بد وأن تجدوا أخذ عالما معينا. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة موجودون، ومع ذلك اختار زيد بن ثابت ولزم زيدا ملازمة شديدة حتى كان ينام على عتبته ليلا ونهارا في شدة الظهر والهاجرة. لزمه ملازمة شديدة حتى إنه لما توفي زيد وبلغ الخبر أبا هريرة استرجع أبو هريرة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد دفن اليوم علم كثير ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا من ذلك. لأنه لزم زيد رضي الله عنه ملازمة شديدة، وكان يأخذ بدابته وخطامه. فملازمة العالم، إذا وجدت عالما انزم. طلاب العلم اليوم يتنقلون. السبب في هذا اللزوم ليس التقليد والتعصب، ولكن المراد به الثبوت على منهج معين حتى يستطيع الإنسان أن يستوعب. فإذا استوعبت ما عند هذا العالم نظرت في غيره، فأخذت علما مرتبا منظما على أصول ثابتة وقواعد محررة. ولن تجد عالما من علماء السلف إلا ويقال لك تفقه على فلان وقرأ الحديث على فلان، بمعنى أنه لزمه وأخذ عنه. فهذا التذبذب والتشتت الذي يحصل لطالب العلم يجعله لا يستفيد. لماذا؟ يأتي إلى عالم يقرأ عليه الفقه يأخذ بظواهر النصوص، وظواهر النصوص الأخذ بها مذهب محترم وصحيح وله أصله، ولا حرج أن تأخذ بالظواهر على مذهب أهل الظاهر، لكن بقواعد صحيحة وعلى أناس من أهل العلم وأناس من أهل العلم في هذا الأصل. ثم لما يأخذ بهذا الأصل الظاهري يذهب ويأخذ على عالم آخر يأخذ بمعاني النصوص، فيصطدم. تارة يأخذ بظاهر النص وتارة يأخذ بمعناه، فيصطدم لا يثبت على أصل معين. فهذا يضر كثيرا بطالب العلم. فلذلك يلزم عالما معين. هذه ثلاثة أمور: أن يأخذ عن العالم الموثوق بعلمه حبه ووده والاتصال به وملازمته. وإذا لم تتيسر ملازمة شخص ملازمة حلقه، فلا تسمع بحلقة له ولا بندوة ولا بمحاضرة ولا بمجلس ولا بأي مجلس يجمعك مع هذا العلم إلا صحبته. كانوا يصحبون العلماء حتى في أسفارهم. وقرأ في مسائل الإمام أحمد ومسائل الإمام مالك تجده يقول سئل الإمام مالك عند بئر كذا، كانوا يحفظون حتى الأماكن التي كان يفتي فيها هذا العالم رحمة الله عليه، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الأمر الرابع بالنسبة لطلاب العلم، يبدأ الإنسان بعالم ويبحث معه عن طالب علم يذاكر معه علم هذا العالم، وكان السلف يعرفون المذاكرة في طلب العلم. فإذا يسر الله لهذه الأمور تثبت على علم. القضية الأخيرة التي أحب أن أنبه عليها العلم المستعجل، الاستعجال في العلم. فبعض من طلاب العلم أصلحهم الله يريد أن يصير عالما في يوم وليلة، بل قد يكون بعضهم يريد في ساعة أن يصير عالم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا ينبغي، طول الأمد في العلم. قالوا عن عبد الله بن وهب ذلك الإمام الفقيه المحدث ديوان من دواوين العلم في السنة والفقه، قالوا عنه تفقه على مالك 25 سنة، ربع قرن. الآن لو تأتي بأنبغ طالب علم يقول فلان من طلاب الشيخ فلان، طيب كم سنة صاحبه؟ قال والله 3 سنوات. يعني 3 سنوات ما شاء الله كأنها العمر الذي ما بقي من علم ذلك العام شيء إلا أخذه. الاستعجال في طلب العلم جاء بآثار: أولا قلة الضغط وذهاب البركة من العلم، لأن كلما صبرت على طلب العلم كلما بارك الله لك. وأذكر ولا أقول هذا تفاخرا، أذكر أنني كنت في فترة في الطلب أرى الزملاء لي يتصدرون في الكلمات في المساجد والمحاضرات والندوات، فكانوا يقولون لي تقدم إلى الساحة أدري بعلمك أن عندك خير كثير، فكانوا يقولون هذا الكلام. فكان الوالد رحمة الله عليه يقول: يا بني لا تستعجل، هذا علم خذه حتى تتمه وتبلغه وتعطيه حقه، فإن كان فيك خير وإن كان فيك صدق فسيظهر الله علمك ولو بعد شيء، وسيأتيك الله بمن يأخذه عنك ومن يسئل الله الذي لا إله إلا هو. وكنا في التسعينات لا نجد في حلقة العالم إلا شبابا يعدون على الأصابع، أكثر من يجد في مجالس العلماء كبار السن. وكنت أستعجب وأقول سبحان الله عظيم، يعني إذا مات هؤلاء من يدرس هذا شيء؟ يعني أدين الله به عز وجل وشنع رأيته وعايشه، الاستعجال، ما تستعجل، إن كنت تريد علما يقربك إلى الله فاجعل بين عينيك أن تبقى طالب علم إلى اللحد. وأعرف في مجلس الوالد رحمة الله عليه أناس من الجماعة كانوا علماء مبرزين في علومه وآية سواء في الفقه أو في اللغة، حتى كان الوالد أحيانا يقطع الدرس ويقول يا فلان هذه المسألة ماذا قال فيها فلان، وليس قصد الوالد أن يتعلم منه ولكن قصد أن يظهر فضل هذا العالم. ومع ذلك مع علمه وعلو درجته في العلم كان يجلسون في حلقة الوالد رحمة الله عليه. فلا تجعل في نفسك أنك تكون العالم أو المدرس، هذا خير ولكن اجعله لله وسلم الأمر لله، فإن كان فيك خيرا فسيظهر الله علمك إن عاجلا أو آجلا. ولو قيضن الله لك أهل العلم وأهل الضبط وطلاب العلم الأخيار والثقات ويحملونه حتى يبلغون به أقاص الشرق والغرب، فذلك إلى الله، فالله أعلم بما في القلوب. ولذلك هذا الذي أصيب عدم الاستعجال، فلا يستعجل الإنسان في طلب العلم، وليجعل في نفسه أن يكون أبعد عنه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في العلم والعمل وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، والله سبحانه. الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، النقطة الأخيرة التي يوصى بها طالب العلم حتى يبارك له في علمه خاصة إذا استمع مع غيره، وهي ما بينه وبين طلاب العلم. العلم رحم بين أهله كما يقول الحكماء، وبين طلاب العلم المحبة والمودة والألفة الصادقة، بل إن هذا بين عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم. ولذلك ينبغي على كل طلاب علم، بل حق واجب عليهم وفرض لازم عليهم، أنهم إذا اجتمعوا في مجلس عالم أو أخذوا عن عالم، بل حتى ولو أخذوا عن علماء متعددين، أن يكون بينهم المحبة في الله والمودة في الله والتواصي بالحق والتواصل والإعانة على طاعة الله ومرضاة الله ومحبته. هذا أمر مفروض بين عوام المسلمين. ولذلك وصف الله أهل الإيمان بقوله رحماء بينهم، فأهل الإيمان ليس دون من الرحمة، ومن هذه الرحمة أن تتمنى لأخيك ما تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع أو ما كان هذا الشبه بين المؤمنين إلا دخلوا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى علق الإيمان على المحبة. إذن ينبغي على طلاب العلم، بل يجب عليهم وهم آثمون لو فرطوا في هذا، أن يحب بعضهم بعضا في الله ولله. وكلما رأيت طالب علم يحمل كتابه فادع له بخير، فإنه يشد ثغرا من ثغور الإسلام. يعني طلاب العلم إذا رؤوا يدعى لهم بخير ويشد من أجرهم ويعانون على طاعة الله عز وجل ويظن بهم الخير، فمن حق طالب العلم عليك أن تحبه في الله وأن تتمنى له الخير، وأن لا يكون بين طلاب العلم بعضهم مع بعض الضغائن والحسد والبغضاء التي حرم الله جل وعلا، وبأسبابها تمحق البركة. فإن الحسد بين عوام المسلمين إثم وكبيرة، ويفسد القلوب ويسلبها الخشوع، نسأل الله السلامة والعافية، بل ربما يوجب غضب الله على العبد. ولذلك عتب الله عن قوم حسدوا عباده على ما أتاهم من فضله. فلا يجوز لطالب العلم أن يحسد أخاه، فينبغي عليك من الليلة بل من الآن أن لا يكون في قلبك على أحد من إخوانك المسلمين فضلا من طلاب العلم أي غل، بل تدخل إلى حلق العلم بنفس مطمئنة وقلب منشرح، وهذه من علامات دخول الجنة. فإنك إن وجدت قلبك دائما نقيا للمسلمين فاعلم أنها رحمة من الله أسكنها في قلبك، وهذه ما تكون إلا لعبد يحب الله ويحبه الله، لأن الله عز وجل قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فلذلك من حبك لإخوانك لم تكون ذليلا إلا إذا سلم صدرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تجابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا كان طلاب العلم لم يحققوا هذه الأخوة فكيف غدا تنصح الناس وكيف تعظ الناس؟ وكان بعض العلماء يقول: فلا أن تجد طالب علم ابتدأ طلب علمه بالعمل إلا بورك له إذا نصح الناس. هذه من الأمور العجيبة. توضيح ذلك أنه إذا ابتدأ طالب العلم في طلبه للعلم يطبق أوامر الكتاب والسنة، قال لك أمرت بأمر في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقته لم تنصح الناس به إلا بورك لك في نصح الشرك، لأن القبول من الناس مرده إلى الله. فالله إذا رأى منك العمل وأنك تعمل بهذا الشيء الذي تأمر به وضع لك القبول بين الناس. فإذا كنت نقي الصدر للمؤمنين وابتداء طلب العلم دون أن تحسد إخوانك أو تنافسهم منافسة فيها حقد أو بغضاء، بارك الله لك في علمك ووضع لك في الناس القبول وجعل لك المحبة والمودة في صدور الناس، وصلى الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فالله الله يا طلاب العلم. ولذلك والله إن القلب ليجرح والنفس تتألم حينما تسمع عن أي حادثة بين طالبين، تتألم جدا وتدمع على الإسلام، لأن طالب العلم مهيئ لأعظم شغر وهو يسد ثغرة من شغور الإسلام قام بها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، فغدا يؤهل للعلم. فإذا ابتدأ بالشتب والحسد والضغناء غدا سيربي في طلابه ذلك. فإذا كان ابتدأ بهذه الآفات إن شاء الله السلام عليه أمراض القلوب فهذا أمر خطير. ولذلك كانوا يوصون على مسائل القلوب ونقاء الصدور، وأنه ينبغي على العالم دائما أن يخلط علمه بالتربية، لأنه إذا سلم قلوب طلاب العلم من ذلك بورك لهم. وكنا إبان الطلب نجتمع في بعض الأحيان، هناك طلاب يقرؤون على شيخ وأنا أقرأ عن والد رحمة الله عليه، فكان ما بين ما قبل العشاء بربع ساعة كان الوالد يتوقف عن الدرس وكان بقية المشايخ بعضهم يتوقفون. فكان يأتيني بعض الطلاب لبعض المشايخ، يأتيني ويقول لي الوالد عنده علم كثير، فاحرص على علم والدك، هذا أنت في نعمة تغضب عليها، لأنه هو لم يترك درس الوالد زهدا فيه ولكن يشد علما آخر شرح الله صدره لهذا العلم. فيأتيني ويرغبني في الوالد، ثم يسألني من الذي شرح الوالد، وأسأله من الذي شرح ذلك العلم، ولله الحمد. فما كان بنا إلا التواصل والثواب والتراحم، وهذا الذي نعرفه بين طلاب العلم. أما بمجرد أن يكون هناك عالم يدرس الفقه وثاني يدرس الفقه، يجلس طلاب هذا مع طلاب هذا فتجد السباب والشتائم والمسك كرامة العلماء، أمور يترفع عنها عوام المسلمين، يعني ذكر عامة المسلمين بالغيبة أمر محرم، فكيف بعالم وكيف بطالب علم يذكره؟ ثم يقال شيخك يعرف الأحاديث لكن ما يعرف فقهها، والثاني يقول له شيخك يعرف فقه الأحاديث لكن ما يعرف الأسانيد، يعني مؤهل نفسه نسأل الله السلامة والعافية لتجريح العلماء والكلام فيه ولحوم العلماء يسمونه، وعادة الله فيما يتقصه معلومه. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتأدب وأن يتربى وأن يأخذ بآداب السلف الصالح رحمة الله عليه، سكينة تزينه ووقار لا يشينه وتقوى لله عز وجل ترفعه ولا تضعه وتكرمه ولا تهينه. وكلما كان طالب العلم جامعا لهذه الخلال متأدبا بهذه الخصال عظم قدره عند الله الكبير المتعال وحاز خير الدنيا وحسن المآل. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم إنه ولي ذلك سبحانه ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.